الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يتصرف في الكون بما يشاء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإيمان وزيادته، وأن يجعلنا وإياكم من أهل اليقين. وبعد، لازلنا في تفسير سورة الأحزاب، نقرأ في بداية الدرس شيئا من آيات هذه السورة العظيمة، لعل الله عز وجل أن يفتح علينا بفهمها ومعرفة معانيها وأسرارها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها، وكان الله على كل شيء قديرا.
لما ذكر الله جل وعلا حال المنافقين، وأنهم كانوا على خوف شديد ووجل عظيم عند نزول الأحزاب بأطراف المدينة، وأن من صفاتهم أنهم أشحة على الخير، وأنهم إذا ذهب العدو سلكوا المسلمين بالألسنة الحداد، ذكر الله جل وعلا موقف أهل الإيمان في تلك الواقعة العظيمة، فقال سبحانه: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، أي لما شاهد أهل الإيمان تلك القبائل التي وردت إلى المدينة من قبائل العرب قد تجمعت وأرادت قتال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف الرهيب، إلا أن المؤمنين كانوا ثابتين، وكان عندهم شجاعة ويقين بصدق وعد الله عز وجل، فما كان منهم إلا أن صدقوا بقلوبهم وصدقوا بألسنتهم، فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر أصحابه بأنهم سيبتلون وأن الله جل وعلا سيجعل بعض قبائل العرب تأتي إليهم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم بأن النصر لهم وأن الله سيكون معهم وأن الله سيخذل أولئك الكفار، فكان المؤمنون عند رؤيتهم لقبائل العرب التي تحزبت ضد المسلمين يؤمنون بصدق وعد الله عز وجل ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا قالوا لما رأوا الأحزاب هذا، أي إن تجمع الأحزاب وجلوسهم حول المدينة دليل على أن ما وعدنا الله ورسوله على الحقيقة والصدق وأن النصر قادم لا محالة، وإن كنا سنبتلى في أول الأمر بشيء من الابتلاء، فحينئذ ما زادهم، أي لم يأتهم ولم يزدهم ورود هؤلاء الأحزاب وتلك القبائل على المدينة إلا إيمانا وتصديقا بوعد الله جل وعلا ووعد رسوله وتسليما، أي إذعانا وطاعة لله جل وعلا. ولذا كانوا قد حفروا الخندق وهم الذين بقوا خلفه ليحرسوا بلاد المسلمين من هؤلاء الكافرين. ثم قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فكلمة من المؤمنين قيل بأن من هنا للتحقيق كما في قوله تعالى ما يأتيهم من رسول، فمن هنا للتحقيق لا للتبعيض. وقال آخرون بل إن اسم الإيمان قد يصدق على بعض من يحصل منه شيء من النقص والخطأ، ولذا قالوا بأن لفظة من المؤمنين على التبعيض. وقوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إنما ذكر الرجال لأن الموطن موطن الجهاد وقتال الأعداء، وهذا إنما يكون من الرجال، فقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أي أنجزوا وأوفوا بعهد الله وبوعده، لأنهم قد عاهدوا الله أن يناصروا دينه وعاهدوا الله أن يكونوا مع نبيه صلى الله عليه وسلم وعاهدوا الله أن يبذلوا من أموالهم ودمائهم في نصرة دين الله جل وعلا، فهؤلاء صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال فمنهم من قضى نحبه، أي من أولئك الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله من قضى نحبه. والنحب هنا العلماء لهم فيها قولان، فمنهم من يقول بأن قوله فمنهم من قضى نحبه أي أنه مات وبعد أن وفى بعهد الله، والقول الآخر بأن قوله فمنهم من قضى نحبه أي وفى وصدق في وعده، ومنهم من ينتظر أي منهم من سيأتي وقت وفائه بعهد الله جل وعلا، وكلا الصنفين ما بدلوا تبديلا، أي لم ينقضوا عهد الله ولم يتكاسلوا عن الوفاء به، بل بدلوا من أنفسهم وعرضوا أرواحهم ودماءهم مواطن القتل رغبة في رضا الله جل وعلا. قال تعالى ليجزي الله الصادقين بصدقهم، أي ما قدر الله جل وعلا من وفاء هؤلاء وصدقهم بعهد الله أراد سبحانه أن يكون سبيلا للتفريق بين الصادقين والمنافقين، فقال ليجزي الله الصادقين بصدقهم، أي ليعطيهم وليثيبهم أعظم الثواب والجزاء لكونهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ويقابل هؤلاء المنافقون الذين لم يصدقوا مع الله ولم يفوا بوعد الله ولم يقوموا بقتال الأعداء، بل تجاوزوا ذلك إلى أن أصبحوا يؤيسون الناس ويقنطونهم ويحذرونهم من البقاء في مقابلة الأعداء المشركين. ولذلك كان لهؤلاء المنافقين العذاب، فقال ويعذب المنافقين، لكنه قيد ذلك العذاب بالمشيئة، لأنه سبحانه قد ييسر بعضهم لأن يتوب توبة صادقة نصوحة، فيكون هذا من أسباب سلامتهم من عذاب الله. فقال ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. قوله أو يتوب عليهم للعلماء فيها تفسيران، منهم من يقول بأنه يتوب عليهم بعد أن يوفقهم للتوبة النصوح من ذلك النفاق، فيكون قوله ويعذب المنافقين الذين يبقون على نفاقهم، أو يتوب يعني ييسر بعضهم للتوبة النصوح فيتوب الله جل وعلا عليه، بينما ذهب آخرون إلى أن المراد هنا النفاق الأصغر والغير المخرج من ملة الإسلام، وذلك أن النفاق على نوعين: نوع مخرج من دين الإسلام بأن يبطن صاحبه الكفر ويظهر الإسلام، والنوع الثاني من أنواع النفاق النفاق الأصغر. فالنفاق الأكبر لا يغفر لصاحبه وهو من أهل النار إن مات على نفاقه، وأما النفاق الأصغر فهو لا يخرج من دين الله جل وعلا، كعدم وفاء الإنسان بوعد الله وبما عاهد عليه ربه سبحانه وتعالى. ومنه ما ورد في الحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا واعد أخلف. فهذه صفات النفاق الأصغر، وأهل النفاق الأصغر يحكم عليهم بأنهم من أهل الإسلام، وأن مآلهم ومردهم إلى الجنة، فقد يتوب الله عليهم ابتداء فيدخلهم فيها، وقد يعذبهم في الابتداء مدة، ثم آخر أمرهم إلى الجنة. قال تعالى: إن الله كان غفورا رحيما، أي يغفر الزلات للتائبين ويمسح عنهم آثار ذنوبهم ويرحمهم. وفي قوله رحيما دلالة على أن المراد بالنفاق هنا النفاق الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام، لأن الرحمة تكون للمسلمين. ثم ذكر الله جل وعلا شأن الكفار من المشركين من قبائل العرب، فقال: ورد الله الذين كفروا بغيظهم، فإنهم قد جاءوا بغيظ عظيم وبحقن بقلوب ملآنة حقنا على المسلمين وحقدا عليهم وأملا في قتلهم وأخذ أموالهم، لكن تقدير الله جل وعلا أغلب، فقال: ورد الله، فالله هو الذي ردهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. فالمسلمون فا فعلوا الأسباب في التحصن من عدوهم، لكن الله جل وعلا هيأ من الأقدار ما يكون سببا من أسباب زوال أولئك الكفار، فقال: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، فلم يأتهم شيء من المغانم، ولم تتحقق لهم أهدافهم في قتل أهل الإسلام، بل جاءتهم الريح الشديدة، أنفقوا أموالهم وكان شأنهم أن تتفرق كلمتهم وأن لا يأمن بعضهم من بعض بعد ذلك، وكفى الله المؤمنين، أي أن الله عز وجل برحمته وإحسانه بعباده جعل أهل الإيمان لا ينالهم شيء من الحروب، بل سلموا من ذلك، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، أي إن ذهاب هؤلاء القوم وتفرق تلك القبائل دليل على قوة الله جل وعلا، كيف فرقهم بالريح الشديدة، وكان الله قويا عزيزا، أي غالبا على عباده، يلحق بهم أنواع العقوبات، فهو صاحب العز وهو المعز سبحانه وتعالى. ثم ذكر شأن بني قريظة قبيلة اليهود التي نقضت العهد، وقد تقدم معنا أن بني قريظة كانوا لا زالوا على عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا متمسكين به، فجاء حيي بن أخطب من بني النضير الذين أجلوا قبل ذلك، وكان قد اتفق مع قبائل العرب أن يأتوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى رئيس بني قريظة كعب بن أسد فقال له: أتيت إليك بالعز والمكانة الرفيعة، أتيت إليك بقبائل العرب لتقاتل محمدا وتتخلص منه، فقال كعب: إنما أتيتني بذل العرب ولم تأتني بعزهم، فما زال به يمنيه ويشجعه ويقويه ويقوي نفسه على الغدر ونقض العهد، حتى نقضوا العهد بتقدير رب العزة والجلال، وأرسلوا إلى قبائل العرب أنا معكم وأنا سنقاتل معكم من داخل المدينة، حتى لما بلغ خبر نقض بني قريظة للصلح حزن المسلمون حزنا شديدا وكرهوا هذا الخبر، وما علموا أن الخير في ذلك، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لما تألفت الأحزاب واجتمعت قبائل العرب حول المدينة، جاء عروة بن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقرا بالإيمان داخلا في دين الله جل وعلا، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن أفعل مع هؤلاء القوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يكون منك وأنت رجل واحد، وإنما خذل ما استطعت، أي حاول أن تجعل بعض هذه القبائل لا تشترك في القتال ضدنا. فما كان من عروة بن مسعود إلا أن ذهب إلى بني قريظة وقال: يا بني قريظة، هذه قريش هم أبناء عم لمحمد، فلو كان بينهم ما يكون فإنهم قد يصطلحون غدا أو بعد غد، وبالتالي تقعون أنتم في شيء عظيم كيف تنقضون الصلح، ولكن الرأي أن تقولوا لقريش أعطونا رهائن من أبنائكم حتى إذا اصطلحتم مع محمد فإذا بالرهائن في أيدينا. فذهب فقبلوا منه هذا الرأي وأخذوا به، فذهب عروة بن مسعود إلى قريش وقبائل العرب وقال إن بني قريظة قد غدرت بكم كما غدرت بمحمد، وإنهم اتفقوا مع محمد على أن يسلموه بعض أبنائكم، على أن يسلموه بعض أبنائكم، وإنهم اتفقوا مع محمد على ذلك. فأرسلت قبائل العرب إلى بني قريظة بأننا غدا سنقاتل محمدا وأصحابه، فكونوا على استعداد من ذلك. فجاءهم المرسول فما كان منهم إلا أن قالوا غدا السبت وإنا لن نقاتل في يوم السبت. فلما عاد المرسول إلى قريش قالوا هذا أول الغدر. ثم إن بني قريظة أرسلوا إلى قريش وقالوا أنتم أصحاب الرجل وقبيلته، لا نأمن أن تصطلحوا معه ثم تعودوا علينا، ولكن أعطونا رهينة بحيث إذا صح ما بلغنا عنكم أنكم ستتفقون مع محمد علينا، فإذا بنا نحتمي بهؤلاء الأبناء. فقالت قريش هذا دليل الغدر، وهذا دليل على أن اليهود قد صالحت محمدا على أن يسلموه بعض أبنائنا، فكان ذلك أول التفريق الذي فرق الله عز وجل بينهم. ثم إن الله جل وعلا أرسل الريح والجنود التي لم يراها الناس، فكان هذا من أسباب هزيمتهم، أكفأت قدورهم وقلبت خيامهم وفرقت دوابهم، فما كان منهم إلا أن هربوا، وذلك أنهم لم يجدوا مستقرا حول المدينة، وأصابهم ذلك مدة أيام متعددة. فهزم الله العدو ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وتفضل الله على المؤمنين بأن كفاهم القتال فلم يحتاجوا إلى القتال. فلما تفرقت قبائل العرب عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وفسخ لامة الحرب، فجاءه جبريل وقال إنا لم نفسخ لامة الحرب، يعني لباس السلاح، بعد، وإن الله جل وعلا أمرنا أن نقاتل بني قريظة. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم لباس الحرب وقال لأصحابه لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فلما حل وقت العصر وهم في الطريق اختلفوا، فقال طائفة نمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصلي إلا في بني قريظة، وقال آخرون لم يرد منا ذلك، إنما أراد الإسراع لمقاتلتهم، إنما أراد الإسراع لمقاتلتهم، فصلوا العصر على دوابهم لم ينزلوا منها. فلما وصلوا إلى بني قريظة حاصروا بني قريظة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن عمل الطائفتين، فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين، مما يدل على أن المجتهد لا يكون عليه شيء من الوزر متى كانت عنده أسباب وأدوات الاجتهاد. ولكن لا يعني عدم التعنيف أن كل من الطائفتين مصيب، بل المصيب إحدى الطائفتين وليس جميع الطائفتين، ولعل من لم يصلي إلا في بني قريظة هم الأصوب، وذلك لأنهم امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية بخصوصها، والآخرون إنما استدلوا بعموم النصوص الواردة في المحافظة على وقت الصلاة. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 25 ليلة، وعرفوا خطأهم بنقضهم العهد، وحينئذ أرادوا أن يسلموا وأرادوا أن لا يكون عليهم القتل وسفك الدم. وكانت بنو قينقاع لما غدروا بأهل الإسلام، وذلك أن امرأة من المسلمين جاءت إلى سوق بني قينقاع فجلست إلى بائع منهم، فقام وأخذ طرف ثوبها فجعله على رأسها، فلما قامت فإذا بعورتها قد انكشفت، فاستنجدت بمن حولها من المسلمين فقتله، فجاء رجل من المسلمين فقتل ذلك الصائر فقتلوا الرجل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قينقاع وحاصرهم، فطلبوا أن ينزلوا على حكم عبد الله بن أبي بن سلول، وكان بينهم إخاء في الجاهلية قبل الإسلام، فحكم عليهم بالعفو عنهم وإجلائهم. فأرادت بنو قريظة الذين غدروا يوم الأحزاب أن يكون لهم مثل ذلك، وكان ممن بينهم وبينهم تعامل كثير في الجاهلية سعد بن معاذ رضي الله عنه. فلما جاء فطلب النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، وكان سعد بن معاذ قد أصابه سهم من المشركين في يوم الأحزاب، وذلك أن درعه لم تكن سابغة على جميع بدنه، فأصاب سهم عائر كتف سعد بن معاذ رضي الله عنه، فكان مريضا، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بسعد ابن معاذ رضي الله عنه، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن بني قريظة قد حكموه فيهم، فقال حكم نافذ يا رسول الله عليهم، فقالوا نعم حكم نافذ، فقال حتى على من في هذه الخيمة، يعني من بني قريظة، قال حتى على من بهذه الخيمة، فقال سعد حكمت فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم ونساؤهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة. فنفذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحكم، فأبقى نساءهم وأطفالهم واستأسرهم وقتل مقاتلتهم. وكان يفرق بين الرجل الذي يقتل والصغير الذي لا يقتل ويؤسر بالعانة، فمن أنبت شعر العانة حكم عليه بأنه رجل بالغ وبالتالي قتله، ومن لم ينبت فإنه يترك. وكان ممن ترك محمد بن كعب القرظي، ومحمد هذا أسلم وأصبح من أهل العلم، وله رواية في الأحاديث وتبليغ لكثير من الأحكام. قال وأنزل الذين ظاهروهم، ظاهروهم أي ساعدوا المشركين بأن يكونوا ظهرا لهم، فإن بني قريظة كانوا في ظهور المسلمين، ومن ثم أرادوا أن يكونوا قد أحاطوا بالمسلمين من كل جانب. قال: وأنزل الذين ظاهروهم، أي ساعدوا الكافرين الذين ردهم الله من أهل الكتاب من صياصيهم، أي أنزلهم من حصونهم، فالصياصي هي الحصون. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، من صياصيهم متعلق بقوله وأنزل الذين ظاهروا. قال: وقذف في قلوبهم الرعب، أي لما حاصرهم المسلمون خشوا من المسلمين، ولم يكن في قدرتهم أن يكون عندهم شيء من الشجاعة، بل امتلأت قلوبهم من الرعب. ولذلك مكن الله أهل الإسلام منهم. ماذا فعلوا بهم؟ قسموهم إلى قسمين: الرجال البالغين حكم عليهم بأن يقتلوا، والنساء والأطفال يؤسرون ويصبحون أسرى. قال: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. قال: وأورثكم أرضهم، أي أن الله عز وجل جعل المسلمين يستولون على أرض يهود بني قريظة، بل استولوا على ديارهم، والديار هي الحصون والمباني والمواطن التي يسكنون فيها، ومثله النخيل والمزارع، فهذه كلها من الديار. قال: وأورثكم، أي أن المسلمين استطاعوا أن يأخذوا ذلك المال، وأورثكم أرضهم وديارهم، أي مواطنهم التي يسكنون فيها، بما فيها، أي أن الله عز وجل أورث المسلمين أراضيهم التي يملكونها، وديارهم أي مساكنهم وبنيانهم، وأموالهم، أي أن ما كان عندهم من الأموال فإن أهل الإسلام قد تمكنوا منه، من مثل الإبل والخيل والغنم، ومن مثل الذهب الذي يبقى، ومن مثل البقر ونحو ذلك، فهذه كلها أبقاها الله عز وجل للمؤمنين، بل أبقى له للمؤمنين أرضا لم تطؤوها، أي لم يحصل لكم أن وطأتم هذه الأراضي أو بعض هذه الأراضي التي أخذتموها. وهذا يدل على عظم قدرة الله جل وعلا، لا يعجزه شيء. ولذا قال: وكان الله على كل شيء قديرا. فهذه الآيات فيها فوائد كثيرة، منها أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وفي هذه الآيات أن من الإيمان أن تصدق بوعد الله وبوعد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا تتشكك في شيء من ذلك أبدا، وأن لا تتشكك في شيء من ذلك أبدا، فإن هذا من علامة الإيمان. وفي هذه الآيات أن العبد المؤمن يصدق بما جاء عن رسوله، ويصدق بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات من الفوائد أيضا عظم أجر الصدق في الله جل وعلا، خصوصا الصدق في مواطن البأس والشدائد وأنواع المضائق مما يعود على إخوانه بشجاعته بالخير. ولذا قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وفي هذا وجوب تصديق المؤمنين بما ورد عن الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن أهل الإيمان يتفاضلون وأنهم ليسوا على رتبة واحدة في إيمانهم، ولذلك قال الله عن هؤلاء في عهد النبوة: فمنهم أي بعضهم قضى نحبه، قيل وفى بوعده، وقيل جاءه ملك الموت، ومنهم من ينتظر لا زال في الحياة وما بدلوا تبديلا. ثم ذكر معنى من معاني هذا الأمر فقال: ليجزي الصادقين بصدقهم. فالصادقون الذين يصدقون في خبرهم عن الله، والصادقون الذين يحسنون إلى عباد الله، كل هؤلاء صادقون. فهؤلاء الصادقون يجزيهم الله، ولكن ليعلم بأن الثواب والحسنات لا تكون بأن الثواب والحسنات لا تكون إلا مع الصدق. وفي هذه الآيات أن الصدق يتقابل مع النفاق، وأنهما لا يمكن أن يجتمعا في موطن واحد. وفي هذه الآيات الرد على الوعيدية الذين يقولون بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار، فإنه في هذه الآية جعل بعض المنافقين ينجو من عذاب الله بسبب ما فعله. وفي هذه الآيات إثبات عموم مغفرة الله ورحمته سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد ينصر عباده المؤمنين بأمور خارجة عن فعلهم وإرادتهم وقدرتهم، كما نصر محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهذه الريح. وفي هذه الآيات أن الأسباب الدنيوية ليست نافعة دائما، وقد يتخلف السبب الدنيوي عن الانتفاع به. فهؤلاء قد بنوا الحصون الكبيرة التي يظنون أنها تقيهم من عدوهم، فلم يغن عنهم ذلك شيئا، لم يغن عنهم ذلك شيئا. قال: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين، وكان الله قويا عزيزا. ثم قال: وأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فيه أن الخوف والأمن بأمور متعلقة بالقلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وقوله هنا: وقذف في قلوبهم الرعب، أي الخوف الشديد الذي يصل مبلغا كبيرا من القلب، حتى أن القلب يتغير بسببه. قال: وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون، أي قسما منهم تقتلونهم، وهم الرجال البالغون، وتأسرون فريقا، أي تتمكنون من أخذ بعض هذه القبائل أسرى. وأكثر أهل العلم على أن وأكثر أهل العلم على أن الذين يؤسرون لا يعني أن يكون عبيدا أو مماليك. ثم قال وأورثكم أرضهم وديارهم، يعني ملكتم جميع الأرض التي كانت لبني قريظة ومن وافقهم من قبائل العرب. قال وأورثكم أرضهم وديارهم، أي المساكن وما يحتاج إلى هدم من مواطنهم، وأموالهم أي أعطى نصيبا من أمواله، أي أعطى، أي أن المسلمين ورثوا أرض اليهود من بني قريظة، وأعطاهم الله، أعطى المسلمين أموال بني قريظة. ما هي أموالهم؟ تشمل ما ينقلونه معهم من مثل القدور والأثاث والسلاح ونحوها من الأمور التي تكون لهم. قال وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، أي لم تستطيعوا الوصول إليها بسبب منعة بني قريظة، وكان الله على كل شيء قديرا، فهو سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولذا كان ما أراده الله من الوقائع والحوادث فلا بد أن يقع لا محالة سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.